الكلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند هذا التطور السياسي الهام وتبعاته المتلاحقة. أتحدث عن الحرب الإسرائيلية على غزة، الخامسة في غضون 14 عاماً، وهذه المرة تحت شعار بزوغ الفجر، مستهدفة قيادات حركة الجهاد الإسلامي على وجه الخصوص. يأتي ذلك في أخطر تصعيد للعنف في المنطقة منذ معركة سيف القدس في أيار من العام الماضي، بعد أن باغت الجيش الإسرائيلي يوم الخامس من آب أغسطس مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي أسفرت عن اغتيال قياديين بارزين في الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي هما تيسير الجعبري وخالد منصور، إلى جانب أكثر من 40 شهيداً من بينهم أطفالاً و360 جريحاً، في خطوة بررتها القيادة الإسرائيلية بأنها عملية استباقية لإزالة التهديد الذي يحيط بالإسرائيليين، لا سيما في المستوطنات المحاذية للقطاع. موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة: الحروب الخمسة على غزة، دوامة من العنف وفشل في السياسة. ولفهم هذه القضية الهامة وما يترتب عليها في المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما الكاتب والمحلل السياسي دكتور هاني العقاد، ومدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية مدى الكرمل، ورئيس قسم التاريخ في المعهد الأكاديمي العربي بيت بيرل دكتور مهند مصطفى. والبداية ستكون مع دكتور هاني العقاد لنستطلع وإياه صورة الحال في قطاع غزة أياماً معدودة بعد التوصل إلى هدنة، قراءته لأسباب وغايات هذه الحرب، وماذا عن ارتداداتها بأوساط الفصائل والأهالي في القطاع، بماذا تختلف هذه الحرب الإسرائيلية عن سابقاتها خلال الأعوام 14 الأخيرة، وماذا عن تقييمه للهدنة التي تم التوصل إليها وفرص الخروج من دوامة العدوان المفرغة والتوصل إلى حل بعيد الأمد. أهلا ومرحبا بك دكتور هاني.
أهلا بكم، تحياتنا للجميع.
ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
يצאנו اليوم بأופן يزوم لمبצע علות השחר מול הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה כדי לנטרל את האיום על יישובי ואזרחי עוטף עזה. במכת פתיחה עוצמתית שנשענה על מודיעין מדויק ביצעו צהל והשבק באמצעות חיל האוויר עשרות תקיפות של מטוסי קרב וכלי טייס בלתי מוישים לסיכול של בכירים בג'יהאד האיסלאמי ופעילי טרור במערך הנומטט ובמערכים הקדמיים שאיימו על יישובי הדרום. המדיניות שלנו ברורה, מי שיאיים לא יתקיים.
ישראל לא תעמוד מנגד כשמנסים לפגוע בתושביה. מדיניות הממשלה הזו היא אפס סובלנות לכל ניסיון ירי מכל סוג שיוצא מעזה לעבר שטח ישראל. ארגוני טרור לא יקבעו את סדר היום בעוטף, לא נקבל שום איום על התושבים.
הדה יומון للنصر طويل، هذا يوم للقتال طويل. العدو الصهيوني ابتدأ هذا العدوان وعليه أن يتوقع قتالنا بدون توقف إن شاء الله حتى النصر. الساعات القادمة ستثبت للعدو أن قوى المقاومة موحدة وأن موقفها واحد وأن ردها واحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
كيف تقيم بداية صورة الحال في قطاع غزة ونحن نتحدث أيام معدودة بعد التوصل إلى هدنة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل بوساطة مصرية؟
الهجوم على غزة كان هجوما قاسيا، هجوما دمويا ارتكبت فيه إسرائيل كعادتها المذابح، ارتكبت أكثر من 3 مذابح، مذبحتين، مذبحة كبيرة جدا استشهد فيها 9 أشخاص منهم 6 أطفال في جباليا في الشمال، وفي جنوب فلسطين في رفح أيضا استشهد 7 أشخاص منهم تقريبا 4 أطفال ونساء. أيضا في المنطقة الوسطى في البريج استشهدت عائلة من عائلة النبيين 5 أطفال قتلوا بدم بارد، أعدموا 5 أطفال تمزقوا أشلاء بفعل القنابل الإسرائيلية المحرمة دوليا والتي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن توجه إلى البشر، وإنما هذه توجه إلى مواقع محصنة بشكل كبير جدا، لكنها وجهت وجربت على الأطفال الفلسطينيين ومزقت أجسادهم، وكل العالم شاهد هذه المجازر وهذه الجريمة. إسرائيل تتغول الآن على الفلسطينيين مع الصمت الدولي، إسرائيل تمارس كل ما تمارسه من قتل وذبح وانتهاك وحصار وحرمان من الحياة الطبيعية كأي شعوب على الأرض، تمارس كل هذا وكأن العالم لا يسمع وكأن العالم لا يرى، وتقول أنها ستمارس المزيد. يعني في مؤتمر صحفي لبيني جينتس ويائير لبيد هم يهددوا، يعني يائير لبيد عم يقول أنه الجيش وجه ضربة قاسمة لما يسميه العدو وحققنا جميع الأهداف، يعني هو يتفاخر، هو وبيني جينت يتفاخر بأبيب كوخافي بأنهم وجهوا ضربة قاسمة. نعم أنتم قتلتم كما تقولون 10 أشخاص قلائل من حركة الجهاد الإسلامي، لكن في المقابل قتلتم أكثر من 60% أطفال، هذا لا يجوز. هذا
لابد من التنويه هنا دكتور هاني أن إسرائيل لم تعترف بقضية حالات القصف التي أودت بحياة الأطفال تحديدا في مخيم جباليا، وأنها تقول أنها فعليا كانت ما تسميه حوادث عمل تابعة للجهاد الإسلامي بسبب عمليا إخفاقها في إطلاق الصواريخ إلى المناطق الإسرائيلية. ما موقفك من هذا التبرير الذي أرفقت إليه بعض التوثيقات المصورة وروجتها دوليا؟ ماذا تقول في ذلك؟
هذا ديدن إسرائيل أن تهرب من الجريمة أو أن تكذب وأن تجد المبررات. إذا كانت تقول عن ما حدث في جباليا أنه بفعل صاروخ فلسطيني، ماذا عن ما حدث في المنطقة الوسطى من عائلة النبهين 5 أطفال مدقت أجسادهم في المقبرة؟ هل المقبرة هي موقع عسكري؟ أنا أتساءل أيضا ما الذي حدث في رفح؟ منطقة مكتظة جدا 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 بالسكان، الشوارع لا تتعدى 0.5 متر ما بين المبنى والمبنى، تقصف المنطقة بالكامل ويعدم أطفال ونساء أيضا. يعني هذه الأهداف التي انتقتها إسرائيل انتقتها بعناية، أن تحدث وجعا للفلسطينيين. لماذا هذا الوجع للفلسطيني حتى يضغط باعتقادهم أن الفلسطينيين يمكن أن يضغطوا على المقاومة الفلسطينية في غزة، ويمكن أن تحدث شرخا ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين الشعب؟ هم واهمون في هذا الموضوع. كلما زاد الدم الفلسطيني، كلما ارتقى شهداء، كلما ازداد الشعب الفلسطيني تآلفا وقوة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. لماذا؟ لأن إسرائيل لم تقدم شيء للفلسطينيين. إسرائيل لا تريد أن يعيش الفلسطينيين بأمن واستقرار وسلام.
ماذا عن قراءتك لأسباب نشوب هذه الجولة القتالية الإسرائيلية 3 أشهر فقط بعد معركة سيف القدس التي سبقتها في أيار من العام الماضي، وماذا في غاياتها باعتقادك؟
هي تريد أن تفتت جبهات في المقام الأول كهدف أول، وتريد أن تفتت فصائل المقاومة بالهدف الثاني، باعتبار أن معركتنا اليوم مع حركة الجهاد الإسلامي هذه الحركة المتمردة التي لا تنصاع لحسابات الوسطاء وحسابات إسرائيل والتسهيلات والأمن مقابل الاقتصاد كما تنصاع حركة حماس. لاحظ هم يريدوا أن يحققوا هذه الأهداف. الهدف الآخر الاستراتيجي الذي يريدوا أن يحققوا هم عبر هذه الجولة من القتال، وقد تكون هناك جولات أخرى، وهذا ما تحدث به بيني جينتس وقال نحن مستعدون في العمليات العسكرية ونشاطنا أيضا أن تستمر، ومستعدون أيضا وقال سنقوم بضربة استباقية على أي جبهة كانت من طهران إلى خان يونس، وهكذا يهدد وكأنه يعتبر غزة طهران وكأنه يعتبر غزة إيران. الهدف الآخر هي إسرائيل تريد عبر هذه الجولة، وقد تكون هناك جولات أخرى والآن نتحدث نحن معكم وسنتحدث في المستقبل إن حدثت، وأنا أعتقد ستحدث، أن إسرائيل تريد أن تجعل من غزة كيان سياسي وجغرافي منفصل تماما تماما عن الضفة الغربية، وبالتالي تقول للفلسطيني هذا هو كيانكم، أنتم هناك والضفة الغربية سنحولها إلى كانتونات، وبالتالي تصفى القضية الفلسطينية تماما.
وإلى مدى باعتقادك نجحوا في ذلك؟ لأنهم فعليا لم يخفوا حقيقة هذه الأهداف، إن كانت بما يتعلق بالتقسيم الجغرافي والآن التقسيم الفصائلي. أنا أسأل طبعا لأننا فعليا لم نرى وحدة حال لدى الفصائل المختلفة في غزة كما اعتدنا أن نراها على الأقل في الحروبات الإسرائيلية السابقة على غزة.
نعم، قد يكون حققوا جزافا بعض الأهداف، ولكن أنا أقول هذه الأهداف ستسقط. لن يستطيعوا أن يفصلوا قطاع غزة عن الضفة الغربية، لن يستطيعوا أن يحددوا الهوية الفلسطينية، لن يستطيعوا أن يرسموا خارطة سياسية وجغرافية للوجود الفلسطيني. يستحيل، وإلا لكانوا استطاعوا أن يغيروا المجتمع الفلسطيني في فلسطين التاريخية.
وبالعودة إلى المشهد الغزي دكتور هاني العقاد، بماذا تختلف هذه الحرب الإسرائيلية عن سابقاتها في الأعوام 14 الأخيرة وفقا لقراءتك؟
المنهج الإسرائيلي في الحرب هو أولا في كل الحروب التي عشناها على قطاع غزة، دائما يبدأ الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية خلال 24 ساعة، ومن ثم بعد ذلك ينتقل من 24 إلى 18 إلى 16 ساعة من أي عملية عسكرية، إذا استمرت ينتقل إلى بيوت المدنيين، وبعد بيوت المدنيين ينتقل إلى الأطفال، وبعد بيوت الأطفال ينتقل إلى المباني الكبرى. هذه هي أهدافه في كل تلك الحروب. إذا استطاع أن يحقق ما يقول أنه هو إنجاز، أنه استطاع أن يقضي على بعض قادة المقاومة الفلسطينية من هذا الفصيل أو ذاك الفصيل، وأنا أعتقد دائما لا تتعدى النسبة 15% أو 20% من الشهداء دائما هم من منظومات المقاومة. بالتالي هذا ليس نجاحا، هذا فشل. يعني أي نجاح يقاس دائما في الحروب وفي العمليات العسكرية. ما الذي حققته دولة الاحتلال الإسرائيلي من هذه الحرب؟ أعتقد أنها لم تحقق لا في 2008 ولا 2012 ولا 2014 ولا 2021 ولا حتى الآن في 2022 في هذه الجولة الحالية، لم تحقق أي أهداف يمكن أن تردع المقاومة الفلسطينية. تشتد المقاومة الفلسطينية ضراوة، يشتد الشعب الفلسطيني عداوة لإسرائيل. وأنا أقول بالمناسبة على منصتكم الكريمة، إسرائيل لا تريد السلام، وليست في استراتيجية دولة الاحتلال أي سلام مع الفلسطينيين، وإلا لاقتنعت أن الصراع لا يمكن أن يحل بالدم، الصراع يحل على الطاولة.
وعليه دعني أسألك الآن عن تقييمك لاتفاقية وقف إطلاق النار أو الهدنة فعليا التي تم التوصل إليها في نهاية المطاف بالوساطة المصرية، إلى أي مدى كانت مرضية للطرف الفلسطيني عموما وتحديدا لحركة الجهاد الإسلامي؟
يعني أنا أعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي أجبرت على هذه الاتفاقية. لماذا أجبرت؟ لأنه رأت بالفعل الاحتلال الإسرائيلي يتغول على الدم الفلسطيني، يقتل الأطفال دون مبرر، وفي ذات الوقت لا تريد الحركة الجهاد الإسلامي أن يستمر الشعب الفلسطيني في خسارة مزيد من الأرواح. لذلك قبلت، وهي تعرف أن الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق الشروط التي حددتها ولا تحدث فيها الوسطاء المصريين، وهو نقل خليل عواودة الأسير المضرب عن الطعام لأكثر من 145 يوم إلى المشافة الفلسطينية، وبحث في سبل إطلاق سراح الأسير الشيخ بسام السعد. أعتقد تنصلت إسرائيل في اليوم التالي من هذه الشروط،
بإدعائها طبعا أن التعهد كان مصريا لا إسرائيليا،
هكذا تدعي. وبالتالي خرجت الجهاد الإسلامي ببيان وقالت أن إسرائيل تنصلت وأصبحت أيدينا مطلوقة، لكن إسرائيل اعتبرت أن هذه الضربة الاستباقية أوجعت الفلسطينيين، والآن اختبرت الفلسطين. في ماذا اختبرت الفلسطين؟ في التغول على نابلس، سياح نابلس، في إعدام ثلاث مقاومين فلسطينيين وقتلهم وإصابة أكثر من 45 مواطن فلسطيني. لترى هل سيرف رمش أي فصيل مقاوم فلسطيني في قطاع غزة ويقول أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لن تصمت على ما حدث في الضفة الغربية؟ لا، أنا أعتقد حتى الآن لم نسمع شيء. هكذا إسرائيل.
إذن كيف تقرأ هذا التزامن وبين الحدثين؟ يعني تخرج بهدنة تتنصل منها، وثم نرى هذه الاقتحامات لمدينة نابلس وما أسفرت عنه من إصابات وشهداء وما إلى ذلك. يعني هل ترى ترابط ما بين الأمرين، وتحديدا بما يتعلق بالتوقيت؟
هذا السؤال استراتيجي مهم جدا. الواضح أن هناك ترابط. انتهت المعركة في غزة وانتهى القتال في غزة وبدأ القتال في الضفة الغربية. الوجهة الأولى كانت للقضاء على من؟ للقضاء على إبراهيم النابلسي الذي تتهمه إسرائيل بأنه أصاب أحد قادة اللواء من ألوية الجيش الذين جاءوا إلى قبر يوسف قبل فترة وأصيب بالنيران الفلسطيني. وبالتالي أصبحت هناك حسابات تريد أن تصف الحسابات أولا في نابلس، ومن ثم ستنتقل إلى جنين، وبعد ذلك إلى طول كرم وطوباس، والآن الخليل هناك اشتباكات دارية، وهناك شهداء سقطوا في الخليل، وهناك إصابات سقطت في الخليل. لذلك أنا أعتقد المعركة تنتقل من غزة إلى الضفة الغربية. الآن نذكر بأن إسرائيل منذ فترة تنفذ حملة أمنية اسمها كاسر الأمواج، للقضاء على كل فصيل، كل شبكة مسلحة تقاوم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وإذا استطاعت أن تفكك هذه الشبكات وتقضي على المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، أنا أعتقد ستنتقل إلى ما بعد ذلك. يعني من يقذف حجرا على الاحتلال الإسرائيلي سيقتل بعد ذلك، ومن ثم ستنفذ مخططها باعتبار أن الضفة الغربية أصبحت كانتونات. أنتم أحرار أيها الفلسطينيون، كيف ستنقلوا، كيف ستتواصلوا، تواصلوا من تحت الأرض أو من فوق الأرض، المجتمع الدولي أمامكم. يعني بالعربي إحنا حققنا اللي بدنا إياه، وخلي العالم ينفعك وخلي المجتمع الدولي ينفعك كما يقولوا.
وفي ظل ما نراه من عدم تحرك جدي على المستوى الدولي، دعني أسألك عن فرص الخروج من دوامة العدوان المفرغة والتوصل إلى حل بعيد الأمد على أساس أن يتضمن وقف للعدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى. هل ترى سيناريو واقعي كهذا في المدى المنظور؟ وإن كان، بماذا من شأنه أن يكون منوطا باعتقادك؟
أنا أعتقد ما تتحدث فيه هو يأتي من ضمن ما نطمح إليه نحن كفلسطينيين. أنا أعتقد هذا لن تسمح به دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي تنصل من اتفاقية السلام منذ العام 1999، أي عندما انتهت الفترة الانتقالية لاتفاقية أوسلو. والآن إسرائيل تنصلت بالكامل من كل التفاهمات والاتفاقات مع الفلسطينيين، وتريد أن تفرض سلاما ما من البوابة العربية، أي على الفلسطينيين، باعتبار أنها طبعت مع العرب والآن تريد أن تأتي بالسلام من عند العرب على الفلسطينيين، دون أن تعطي حقوق للفلسطينيين ودون أن تعترف بدولة هي لا تعترف لا بهوية فلسطينية، لا بالضفة الغربية ولا بالقدس ولا بغزة، ولا تعترف بهوية فلسطينية حتى في فلسطين التاريخية أختي السماء. لذلك أنا أقول طالما المجتمع الدولي ضعيف، حتى الاتحاد الأوروبي طالما أنه ما زال يركب في الكرسي الخلفي لعربة السلام ويطلق العنان للولايات المتحدة الأمريكية لتناصر الاحتلال الإسرائيلي، أعتقد أنه لن يتحقق سلام في المنظور القريب بالمطلق. وأنا أعتقد عندما يكون هناك حكومة على مدار عقدين من الزمان تريد أن تحول المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع يميني متطرف بالكامل، أنا أعتقد أن هذه الحكومات لا تريد أن تعيش بسلام في المنطقة، ولا تريد أن يعيش الفلسطينيين معهم بسلام. وأنا أعتقد أن السلام الشامل والعادل والطموح الذي يحقق أحلام الشعوب المؤمنة بالسلام، سواء من تبقى من الشعب الإسرائيلي الذي يؤمن بالسلام العادل والشعب الفلسطيني الذي يؤمن بالسلام العادل، أنا أعتقد أن مساره طويل ويحتاج إلى وقت، واحتاج إلى قيادات في دولة الاحتلال الإسرائيلي غير هذه القيادات الآن التي تريد أن تنفذ المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية، وتريد أن تحقق الدولة العبرية القومية الشاملة بعيدا عن الوجود العربي الفلسطيني نهائي في هذا الموضوع. وأنا أعتقد أن هذا يحتاج إلى عقود من الأسرى، وسيتعقد الصراع بفعل ذلك، أو يتغير المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية ونجد إدارة أمريكية حقيقية تضغط على الاحتلال الإسرائيلي ليجنح إلى السلام ويعترف بحل تطبيق الدولتين ويعترف بقرارات الشرعية الدولية ويعترف بالمرجعيات. الخيار الآخر هو سيعود للفلسطينيين، سيبقى الفلسطينيين دائما في حالة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن المسيرة ستتواصل، وستتواصل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، ولن يهنأ الإسرائيليين بالعيش بسلام. نحتاج إلى أصوات حقيقية تدعم السلام الحقيقي من داخل إسرائيل ومن داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد طالما هناك قيادات كهذه القيادات، نحتاج إلى زمن حتى يتغير المود العام الداعم والمناصر للعملية السلام في الشرق الأوسط، أو لعملية حل الصراع مع الفلسطينيين حلا يحقق الأمن والاستقرار للشعبين، ينمو فيه الشعبين، يعيش أطفال هؤلاء الشعبين بأمن وسلام واستقرار، دون أن يتاجر الساسة كيائير لبيد وبيني كينز بالدين الدم لحسابات انتخابية ولحسابات أن يبقوا على سدة الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي دكتور هاني العقاد على هذا الحوار الخاص والقيم، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع مدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية مدى الكرمل دكتور مهند مصطفى لنسأله عن قراءته لدوافع وتوقيت الحرب الأخيرة على غزة الخامسة في غضون 14 عاما ودلالات التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على الفلسطينيين وفي أكثر من جبهة. ماذا عن التداعيات السياسية الداخلية لسيما عشية الانتخابات الإسرائيلية؟ وهل هناك ما يمكن التعويل عليه في إيجاد حل جدي لدوامة العنف والعدوان المستمرة؟ لا تذهبوا بعيداً.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة، أنا سناء حمود ومعي دكتور مهند مصطفى لمتابعة حوارنا حول الحروب الخمسة على غزة دوامة من العنف وفشل في السياسة. أهلا ومرحبا بك دكتور مهند.
أهلا سناء.
دعنا نبدأ حوارنا بقراءتك لدوافع وتوقيت هذه الحرب الأخيرة على غزة الخامسة في غضون 14 عاما يجدر القول.
هذه الحرب على خلاف الحروب السابقة هي كانت حرب من أجل الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل، بمعنى أن الحرب كانت على قطاع غزة ولكن عين إسرائيل كانت على الضفة الغربية، بمعنى أن هذه الحرب كانت جزء من استراتيجية إسرائيلية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتكريس هذا الفصل وهذا الانقسام. هذه الحرب أتت في سياق الجهود العسكرية والأمنية الإسرائيلية في العام الماضي وبالذات في الأيام الأخيرة للقيام بعمليات أمنية وعسكرية في الضفة الغربية تشمل اعتقالات، اقتحامات وفي بعض الأحيان اغتيال قيادات من الفصائل الفلسطينية وما إلى ذلك. وعندما تم الربط من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة بين العمل العسكري والأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية وعندما هددت الجهاد الإسلامي بالانتقام من اعتقال قياديها في الضفة الغربية وخاصة منطقة جنين شنت إسرائيل هذه الحرب. للتذكير هذه أول مرة تبادر إسرائيل لحملة عسكرية ضد قطاع غزة، يعني كان دائما إسرائيل تقوم بعمليات استفزازية في غزة ولكنها لا تبدأ الحرب، كانت تنتظر دائما أن تبدأ الفصائل الحرب ثم هي ترد على الفصائل الفلسطينية. الآن إسرائيل هي اللي بدأت الحرب وهذا يأتي في سياق إنه إسرائيل لا تريد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أن يقوموا بالرابط بين ما تقوم به إسرائيل في الضفة وما يحدث في قطاع غزة كجزء من استراتيجية الفصل بين القطاع والضفة الغربية. وبذلك يعني إسرائيل حاولت من خلال هذه الحرب ردع الفصائل الفلسطينية في غزة من أن تقوم بأي رد فعل على أي عملية تقوم بها بالضفة الغربية، وهذا هو حسب اعتقادي القراءة الأساسية للحرب ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية لتكريس الانقسام.
وللتأكيد على كلامك دكتور مهند، كانت هناك استعدادات وفقا لمصادر إسرائيلية منذ فترة ليست بوجيزة للتصعيد مع الفلسطينيين كما رأينا في غزة ومن ثم في مناطق متفرقة في الضفة الغربية ولأسباب مختلفة منها داخلية تتعلق طبعا بالحالة الفلسطينية وأخرى تتعلق برسائل حركات المقاومة في جبهات أخرى بمقدماتها ربما حركة حزب الله في لبنان. كيف تقرأ هذه السياسة للقيادة الإسرائيلية الحالية؟
أصلاً إسرائيل منذ سنوات تتبع استراتيجية في التعامل مع القضية الفلسطينية. هذه الاستراتيجية تقوم على تصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات. السياسة الأولى وتكريس الانقسام والفصل بين الضفة وقطاع غزة، وطبعاً بين الضفة وقطاع غزة وبين القدس. والاستراتيجية الثانية هو عدم الذهاب إلى أي تسوية سياسية، وطبعاً ترك حل الدولتين لشعبين على الهامش والذهاب إلى الخيار الاقتصادي أو السلام الاقتصادي، وهذا يتم من خلال تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. ولذلك من أجل تحقيق هذه الاستراتيجية كانت إسرائيل تحاول منع وجود أي نفس نضالي في الضفة الغربية. كلما صعد نفس نضالي في الضفة الغربية كانت إسرائيل تقمعه، وهذا كان ينسجم مع رؤيتها لتعميق الاستيطان الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية من أجل تمرير استراتيجيتها في الضفة. وهذه الاستراتيجية التي تتمثل في استمرار الاستيطان، التحضير لضم مناطق من الضفة الغربية والحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية. لذلك كانت أي محاولة لوجود مقاومة في الضفة الغربية أو نضال احتجاجي أو نضال شعبي أو محاولة التنظم ضمن خلايا عسكرية فلسطينية كانت إسرائيل تقوم بقمعها، وقد كثفت ذلك العام الماضي ضمن هذه الاستراتيجية، يعني استراتيجية عدم وجود أفق سياسي، وإسرائيل تريد ذلك، عدم وجود تسوية سياسية وإسرائيل تريد ذلك، ولكي تحقق ذلك هي بحاجة للحفاظ على الهدوء في التصرف الغربي ومنع أي نفس نضالي. أيضا كجزء من خلاصات ما حدث في العام الماضي في أيام 2021، الضفة كلها انتفضت، يعني خرجت بمظاهرات واشتباكات وحركات احتجاجية كبيرة جدا في الضفة الغربية. هذا فاجأ إسرائيل في العام الماضي، وذلك كانت السياسة الإسرائيلية بعد ذلك أو أحد خلاصاتها بعد أيار وقمع أي محاولة بتنظيم احتجاجات أو انتفاضات محلية أو حراك نضالي أو تنظيم خلايا عسكرية في الضفة الغربية.
لكن ربما بفارق أساسي عما كان الحال عليه في الماضي، هو تأجيج الأوضاع من خلال ليس فقط تعميق الانقسام الفلسطيني جغرافيا وإنما كذلك فصائليا.
لاحظ هذا يدخل ضمن الفكرة الإسرائيلية التي تبنتها هذه الحكومة، وهي فكرة إسرائيلية عموما، يعني هي فكرة تبناها المؤسسة الإسرائيلية. يعني هنالك في مؤسسة إسرائيلية تفكر، سواء كانت عسكرية أو أمنية واستراتيجية، يعني هي التي تفكر، ولكن تبقى الأمر يتعلق بالحكومة. هذه الحكومة تبنت فكرة المؤسسة الإسرائيلية، أنا أسميها الدولة الأمنية العميقة أو المؤسسات الأمنية، التي انطلقت من فكرة إنه الذهاب إلى تسهيلات اقتصادية واسعة في الضفة الغربية بما في ذلك قطاع غزة. لذلك هذه الحكومة اتبعت سياسة التسهيلات الاقتصادية في القطاع، مثلا بالسماح لحوالي 15,000 عامل من غزة للعمل في إسرائيل، فتح المعابر، إدخال مواد بناء، إعطاء تأشيرات دخول للتجار من قطاع غزة، إدخال المال القطري وتوزيعه بشكل مباشر على الناس، وبدأ عملية ترميم قطاع غزة عن طريق مصر. يعني كل هذه سمتها إسرائيل تسهيلات اقتصادية، كانت تهدف إلى محاولة انه تجعل الفصائل الفلسطينية وبالذات حركة حماس، لان هي حركة حماس هي المسؤولة عن قطاع غزة، من اجل ان تمنع حركة حماس او تمنع الفصائل الفلسطينية من شن حرب على اسرائيل او من امكانية اطلاق صواريخ على اسرائيل بسبب عمليات تقوم بها اسرائيل في القدس او في الضفة الغربية. وهذا الى حد ما نجح في المعركة الاخيرة، لأن حماس كان عندها اعتبارات الاستراتيجية أكثر من الجهاد الإسلامي، يعني عندها اعتبارات كسلطة وليس فقط اعتبارات مقاومة، وذلك كانت اعتبارات الاستراتيجية أوسع، والحفاظ على الحالة الراهنة، الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في العام الماضي، ومحاولة الذهاب إلى خطوات إلى الأمام في هذا الجانب من أجل تحسين الأوضاع في قطاع غزة. حماس لم تدخل إلى هذه المعركة بسبب ذلك، بسبب هذه السياسات الاقتصادية، وبسبب يعني وقت حماس اللي هي فيها رؤية أكثر استراتيجية أوسع استراتيجيا من الجهاد الإسلامي.
طب لأننا نتحدث هنا عن سياسة جديدة واستراتيجية جديدة، دعني أسألك كذلك ما يبدو كتصعيد إسرائيلي غير مسبوق على الفلسطينيين وفي أكثر من جبهة، ليس فقط في غزة، نرى كذلك تفاقم الأوضاع وتصعيد سياسي كذلك في مناطق متفرقة في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة الماضية. على ماذا يدل ذلك بتقديراتك؟ هل فعلا هناك تعويل على هذا الانقسام أو تعميق هذا الانقسام، أما أن هناك محاولة كذلك لبث رسائل إضافية داخلية يعني للمجتمع الإسرائيلي؟
الاعتبار الانتخاب السياسي الإسرائيلي في ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة هو موجود ولكن ليس مركزي. يعني بالنهاية كل سياسي إسرائيلي يريد أن يستفيد من أي عمل عسكري أو أمني في منطقة معينة من أجل تحسين وضعه الانتخابي، ولكن ليس هذا الاعتبار المركزي في السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. الاعتبار المركزي برأيي هو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، تصفيتها من خلال أولا تعميق الانقسام، وأنا لا أسمي انقسام، يعني هنالك في تعميق أكثر، تعميق حالة الفصل، أن الانقسام فيه جانب سياسي بين حركات وبين فصائل. حالة الفصل هي حالة فصل القضية الفلسطينية، معنى فجأة القضية الفلسطينية، هناك في قضية غزة، هذه القضية مفصولة عن قضية الضفة الغربية، وهما مفصولتان عن قضية القدس، طبعا اللاجئين قضية مختلفة تماما، هذه عملية الفصل، يعني هذا ما تحاول أن تقوم به إسرائيل، ولذلك جزء من عملية الفصل هو منع أي تنظيم للمجتمع الفلسطيني أو تنظيم أي مقاومة أو أي احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية. هذا مكون مركزي من الفصل، لأنه إذا كان هنالك في نفس نضالي، نفس احتجاجي، هذا يدل أنه إذا حدث شيء في القدس فالضفة الغربية تنتفض، إذا حدث شيء في الضفة الغربية فغزة تنتفض وما إلى ذلك. إسرائيل لا تريد ذلك، ولذلك هذه الحملة الأمنية المكثفة في العام الماضي تدخل في أول مكون من الاستراتيجية الإسرائيلية، هو تعزيز الفصل بين المناطق المختلفة للقضية الفلسطينية أو الساحات المختلفة إن صح التعبير للقضية الفلسطينية. الجانب الثاني هو تعزيز فكرة السلام الاقتصادي أو ما يسمى الآن في إسرائيل تقليص الصراع. تقليص الصراع بمعنى أن إسرائيل من جهة مستعدة أن تقدم كل التسهيلات الاقتصادية والمعيشية واليومية للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية مقابل الهدوء. هذه معادلة إسرائيل، وهي طبعا خطة صراحة أصلاً يائيل لبيد عندما كان وزير الخارجية مع بدايته وضع خطة من أجل قطاع غزة سماها تنمية اقتصادية مقابل الهدوء، بمعنى أن هذه السياسة الآن تنفذ في الضفة الغربية وتنفذ في قطاع غزة من أجل إعلاء تكلفة المقاومة، يعني إعلاء كلفة الاحتجاج وكلفة المقاومة في الضفة. لذلك إسرائيل مستعدة أن تعطي الفلسطينيين ما يريدون من تسهيلات اقتصادية مقابل استمرار الاستيطان وحصر السلطة الفلسطينية في مناطق A و B وحصر حماس في قطاع غزة، بمعنى إنه هذا الفصل هو فصل سياسي فصل جغرافي ويساهم في تعزيز الاستيطان. والمسألة الثالثة وهي ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية هو تهميش القضية الفلسطينية، بمعنى إن القضية الفلسطينية لم تعد ذات صلة لم تعد ذات أهمية، يعني معنى إعطاء انطباع للعالم أن هذه قضية غير قابلة للحل وهي قضية غير قابلة للتوصل بها إلى أي تسوية. هنالك في صمت من العالم سواء من أوروبا ومن أمريكا، يعني لا أحد يتحدث عن القضية الفلسطينية، لا أحد يتحدث عن الاستيطان.
قبل أن نتحدث على قضية موقف الدول مما يحدث فعليا في الفترة الأخيرة، دعني أسألك بكل حالة من الأحوال بما يتعلق في هذا التوقيت لما نراه الآن. تحدثنا سابقا وكذلك كانت هناك تصريحات لجهات أمنية وسياسية أن الاستعدادات فعليا لهذا التصعيد الأخير الذي رأيناه كان قبل عدة أشهر، وعليه دعني أسألك لماذا الآن؟ يعني في نهاية المطاف نتحدث عن حكومة انتقالية في فترة التي هي عشية انتخابات مقبلة. عادة ما لا تقوم الحكومات الإسرائيلية في أي تصعيد سياسي في فترات كهذه، وبالرغم من ذلك اختارت هذه الحكومة التي أسمت نفسها حكومة تغيير برئاسة لبيد، نسميها الجناح الأكثر يسارية في هذه الحكومة، أن يقدم على مثل هذا التصعيد وفي أكثر من جبهة في هذه المرحلة. كيف تفهم ذلك؟
اولا يعني انا اقول ان اسرائيل دائما في حاله استعداد دائم لاي مواجهه مع قطاع غزه، مثل استعدادها الدائم لمواجهه حزب الله وايران وما الى ذلك، هي دائما في حاله استعداد دائم. ولكن لماذا الان؟ لانه كما قلت لك سناء، عندما قامت اسرائيل قبل العدوان الاخير على قطاع غزه بسلسله اعتقالات لقيادات من الجهاد الاسلامي في الضفه الغربيه، والجهاد الاسلامي في قطاع غزه هدد بالرد على هذه الاعتقالات، مجرد التهديد ومجرد هذا الربط هو كان بالنسبة لإسرائيل خط أحمر، بمعنى أن إسرائيل كانت تريد وكأنه هي تقوم بالضفة الغربية ما تشاء كما يحلو لها، وغزة ليس لها علاقة بما يحدث في الضفة الغربية. عندما حقت الجهاد الإسلامي هددت بشن عملية ردا على هذا التصعيد في الضفة الغربية، إسرائيل قامت بهذه الحملة العسكرية لكي تردع الفصائل الفلسطينية وحتى لكي تردع حماس أيضا، لكي تردع هذه الفصائل من التدخل فيما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية. ولذلك في اعتقادي حتى عندما كانت الوساطة المصرية في البداية قبل شن الحرب، عندما إسرائيل أغلقت الجنوب وكانت هناك في وساطة مصرية وتم الادعاء إنه إسرائيل خدعت الوساطة المصرية وشنت هجوم على الجهاد الإسلامي، أنا في تصوري إنه مجرد وجود وساطة مصرية كان بالنسبة لإسرائيل خطر، لأنه هذا ماذا يعني بالنسبة لإسرائيل؟ يعني أنها بكرة تقوم بعملية في الضفة الغربية، حركة في غزة تهددها بسبب هذه العملية، تدخل الوساطة المصرية وكأنه دائما سوف تنتظر وساطة مصرية من أجل منع تصعيد. ولذلك إسرائيل قررت مسبقا أن تشن هذه الحملة العسكرية على الجهاد الإسلامي كي تدفعه ثمن وتردعه من التدخل فيما تفعل بالضفة الغربية.
لماذا سمحت لهذه الوساطة المصرية إذن؟
سمحت لها من أجل أن تباغت الجهاد الإسلامي، يعني عملية مباغتة الجهاد الإسلامي هي كانت جزء من فكرة أنه هناك في وساطة مصرية، ولكن أعتقد إسرائيل كانت مصممة على شن هذه الحرب حتى لو بضعة أيام، يعني حتى كانت مستعدة فقط لبضعة أيام كان لا يتكرر هذا المشهد، يعني هذا المشهد وكأنه في علاقة بين الضفة وغزة، هذا المشهد لا تريده إسرائيل، لأن هذا المشهد إسرائيل عانت منه في العام الماضي في أيار الماضي عندما توحد كل الشعب الفلسطيني على قرية القدس.
أمر لافت آخر إنها كذلك في هذه المواجهة الأخيرة كان الصمت الفلسطيني، إن كان للسلطة في رام الله أو لقيادة حماس في غزة، كيف تقرأ ذلك؟
دعينا نقول كانت ردود فعل لمؤسستين في السلطة، ردود فعل اللي هي متوقعة لا تتجاوز يعني التصريحات، وهذا جزء من الثمن اللي بتدفع القضية الفلسطينية في تحولها من حكة تحرر وطني إلى حالة سلطة، سواء كانت سلطة في قطاع غزة أو سلطة في الضفة الغربية، أن طبيعة السلطة تحول الفاعل فيها إلى براغماتي، وأنا بقولها دون حالة حكم عليه، يعني مش أنه صح ولا غلط، ولكن هذا هو الواقع، الواقع أنه من في السلطة يتحول إلى فاعل براغماتي لأنه بيكون عليه مسؤوليات أكبر، مسؤوليته كفاعل في السلطة بس عنده اعتبارات لا لعلاقات إقليمية، اعتبارات لعلاقات دولية، بصير ينظر لمنظومة المصالح بشكل مختلف، وهذا الأمر له إيجابياته وله سلبياته. ولكن هذا ما حدث، ما حدث إنه إسرائيل في آخر عام تحملت حماس ثقل كبير. إسرائيل شملت عمليا بآخر سنة، بدل ما تزيل عن حماس كاهل سلطة، أثقلت عليها كاهل السلطة. بأي مفهوم أثقلت عليها كاهل السلطة؟ أنها أدخلت عمال من غزة للعمل في إسرائيل، وهؤلاء 14,000 عامل إسرائيل وعدت إنه هذول يصلوا على المدى البعيد لحوالي 30,000-40,000 عامل من قطاع غزة في إسرائيل. هذول كل عامل راح يعني يعود إلى غزة براتب أكبر من راتب معدل الرواتب في قطاع غزة، يعيل كمان ممكن 10 أفراد. هذا الأمر يجعل السلطة أكثر عبئا على الفاعل في السلطة. موضوع بداية إعمار قطاع غزة من مصر، بمعنى إسرائيل ما فعلته في آخر سنة، أنا بدل أن تزيل السلطة من حماس أثقلت السلطة على حماس، وهذا الأمر فعلته أصلا في السابق مع السلطة الفلسطينية، يعني زادت عبء السلطة على السلطة الفلسطينية. هذه السياسة الآن الإسرائيلية على الأقل بآخر عام، اللي هي زيادة عبء السلطة على الفاعلين الفلسطينيين من أجل أن يكون فعل المقاومة عندهم حذر جدا ويأخذ بالاعتبار الكثير من المصالح التي لم تكن موجودة في السابق.
دعني أتوقف وإياك عند هذه الجزئية الإضافية. فعليا بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة وإبرام هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الحالي، بدأ فعليا العد التنازلي للجولة القتالية القادمة حتى وفقا لجهات إسرائيلية. وبالتالي هل هناك ما يمكن التعويل عليه لإيجاد حل جدي لدوامة العنف والعدوان المستمرة بتقديراتك، أو أن إسرائيل من مصلحتها الإبقاء على هذا الصراع على يعني نار يعني خفيفة كما يقال؟
إسرائيل هي في حالة مريحة مع هذا الاحتلال، بمعنى أن إسرائيل لا تدفع ثمن احتلالها للضفة الغربية وحصارها لقطاع غزة وتهويدها للقدس بدون دفع ثمن، سواء كان ثمن سياسي، ثمن دولي، ثمن اقتصادي، ثمن أمني. مدام إسرائيل لا تدفع هذا الثمن بشكل ثقيل وشكل بالي، إسرائيل ليس عندها مشكلة أن تدير الصراع. يعني إسرائيل في مرحلة تدير الصراع، لكن ليس من أجل أن تديره فقط، هي تدير الصراع وفي كل يوم تحسم إشي فيه. يعني إحنا عندنا فكرة إنه إدارة الصراع هي تعني لا حسم للصراع، ولكن إسرائيل لا تفكر بهذه الطريقة. إسرائيل تفكر يعني بما نسميه الحسم الزاحف، بمعنى أن كل يوم يمر في إسرائيل تدير في الصراع، أن تديره من جولة إلى جولة لأنه مريح لإلها، لأنه مريح. ما في ضغط دولة على إسرائيل، ما في ضغط إقليم على إسرائيل، ما في ضغط اقتصادي، ما في عقوبات اقتصادية، ما في وحدة فلسطينية، ما في احتجاج فلسطيني. يعني إسرائيل بالنسبة لها هو وضع مريح، هي تدير هذا الصراع بدون ما توصل لحل، لأنه إيش مصلحة توصل لحل؟ عادة حدا بروح لحل إذا هو مضغوط، بحاول إنه يوصل لحل، ولكن إسرائيل هي في حالة راحة، ولذلك هي تدير الصراع ولكن ليس من أجل تأجيله، هي تدير الصراع وكل يوم تحسم فيه. يعني أعطيك مثال، هي تدير الصراع وتبني مستوطنة، تدير الصراع وتشرعن السيطرة على أراضي خاصة، تدير الصراع وتشرعن سرقة أرض خاصة وبناء عليها بؤرة استيطانية، بمعنى وتدير الصراع وتحد من إمكانية الوصول إلى دولة فلسطينية. بمعنى إسرائيل تدير الصراع صحيح، ولكنها تحسم بكل يوم. يعني في القدس إسرائيل تحسم كل يوم بمر على القدس تهود أكثر، ولذلك هي مش إدارة صراع من أجل يعني تأجيل الحل تاعه، هي إدارة صراع في حالة حسم زاحف لإله لنصل إلى مرحلة يتم حسمه بشكل نهائي.
إذن ما الاختلاف حقيقة دكتور مهند بين هذه الحكومة حكومة لبيد وبين حكومات نتنياهو اليمينية بما يتعلق باستراتيجيتها لحل الصراع مع الفلسطينيين؟
بالواقع فيش فرق في الاستراتيجية، فيش فرق. يعني بالحكومتين فيش ذهاب إلى تسوية. صحيح أنه نتنياهو بدعي انه ما بدنا دولة فلسطينية، ممكن لبيد بدعي انه بدي دولة فلسطينية ولكن الظروف غير مؤاتية، ولكن بالنهاية على ممارسة عرض الواقع هي نفس الممارسة، استمرار البناء الاستيطاني واستمرار الحملات الأمنية، والأهم من كل ذلك استمرار انتهاك واهتراء السلطة الفلسطينية. يعني اليوم عمليا في سلطة فلسطينية، يعني اليوم صحيح الجيش الإسرائيلي من سنوات بدخل المدن الفلسطينية منذ عام 2002، ولكن في العام الأخير يعني عملية الدخول واقتحال المدن الفلسطينية أصبح شيء مكثف، أصبح شعابي. يعني بالنسبة لإسرائيل كل الضفة الغربية هي أصلا بالنسبة لها منتهكة، ولذلك في الممارسة مش فات. ممكن اختلاف الوحيد انه حكومة بنت لبيد اعطت تسهيلات اقتصادية، اعادت العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية اللي كانت يعني متوترة وممكن كانت حالة قطيعة مع اخر فترة من نتنياهو، انه هذه الحكومة اعادت العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتعتبر السلطة الفلسطينية شريك لإلها، ولكن في الممارسة العملية الاستيطان، عدم الذهاب إلى تسوية سياسية، عدم رؤية إمكانية التوصل إلى حل يقيم دولة فلسطينية مستقلة، هذا الأمر مشترك بين هذه الحكومة والحكومة السابقة.
ولأن الحل لا يبدو أنه سيأتي من الطرف الإسرائيلي المستفيد من الوضع الراهن كما ذكرت، ولا الأمريكي المنحاز لإسرائيل، ماذا عن السيناريوهات الأكثر ترجيحا بتقديراتك للخروج من هذه الحلقة المفرغة من دوامة العنف والعدوان المستمرة؟
السيناريو الأكثر ترجيحا هو إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، ما دام الفلسطينيين منقسمين ومنفصلين وضعفاء وبدون مشروع سياسي وبدون تنظيم داخلي، لن يلتفت لهم أحد ولن يأخذ أحد رأيهم بعين الاعتبار. أول خطوة، أول سيناريو هو إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية. عندما يعاد بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ليس فقط الانقسام السياسي وحتى الانقسام حول المشروع الوطني الفلسطيني، عندما يتم إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، هذه الخطوة الأولى نحو الحل. عندها يمكن أن يكون هنالك في عنوان للشعب الفلسطيني، ممكن الدول العربية طلب الفلسطينيين عنوان جدي، وبدون تنظيم الفلسطينيين التعويل على أي حل سواء كان أمريكي من الدول العربية إقليمي، يعني لن يفيد ما دام الفلسطينيين ضعفاء. عندما كان الفلسطينيين أقوياء في السبعينات، عندما كان ياسر عرفات قوي في قمة قوته، كان كل العالم متعاطف مع القضية الفلسطينية. نقل القضية الفلسطينية نقلة نوعية على المستوى الدولي، على مستوى الرأي العام، على المستوى الإعلامي، ولذلك السيناريو الأساسي هو إعادة بناء الفلسطينيين. مدام الفلسطينيين ضعفاء، إسرائيل ستستمر، لن يؤثر على إسرائيل أي ضغط إقليمي أي ضغط دولي بدون وجود فاعل فلسطيني قوي موحد ومنظم.
كيف يمكن أن يحدث ذلك فعليا في ظل ما نراه من فصل وانقسام ووهن فلسطيني؟
أصلا موضوع يحكى عليه سنوات، يحتاج إلى إرادة سياسية، الأشياء التنظيمية، الخطط الاستراتيجية، كله موجود وكله تم الحديث عنه وكله جاهز في اعتقادي، وصلنا سنوات بنحكي عنه في مؤتمرات وأيام دراسية وورشات عمل وحركات، وكل عنده أوراق، ولكن فيش إرادة سياسية. البداية هي في الإرادة السياسية، وهذا الإرادة يجب أن يفرضها الشعب الفلسطيني. كان هناك في إمكانية لتحقيق هذه الإرادة من خلال الانتخابات، اللي أنا طبعاً بشكل بعول عليها لكل حكيته، بس وكان خطوة أولى نحو الأمام. هذه الانتخابات أبو مازن ألغاها، كان هاي ممكن تكون خطوة أولى، ولكن على الأقل لكي تضغطي على الفاعلين كي يكون عندهم رغبة وإرادة، هذا يحتاج إلى حراك شعبي فلسطيني ضد الفصائل وضد القيادة الفلسطينية الحالية.
اسمح لي أن أشكرك دكتور مهند مصطفى، مدير عام المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية مدى الكرمل ورئيس قسم التاريخ في المعهد الأكاديمي العربي بيت بيرل، على هذا الحوار الخاص وهذا التحليل الهام والشائق. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك سناء. شكرا.
كان هذا كلام في السياسة. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
كلام في السياسة مع سناء حمود.